الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله تعالى واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا ومؤمنا معينا حتى تسكنه أروة طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. من جملة المؤيدات لصحة البيع الفضولي طائفة من النصوص معتبرة سندا معمول بها وردت بهذا المضمون، أنه يأتي شخص إلى الدلال، إلى السمسار الذي يكون شأنه الوساطة بين البائع والمشتري، ويدفع إليه النقود كذا مبلغ، يقول له امض إلى السوق واشتري بهذه النقود مثلا صنوف من الأقمشة مثلا أو من الروز أيا كان، سلعة سلعة بها صنوف بها أقسام وأنواع. السلام عليكم. وبعد أن اشتريتها وأتيت بها إلى هذا المحل مثلا دكانك أو محلك أو كذا، أنا أأتي وأختار ما أشاء وأرفض ما أشاء. السؤال من الإمام هو هذا، هذا الدلال هم يمضي ويشتري ضروبا من الأمتعة ويأتي بها، ويأتي أيضا صاحب النقود ويختار ما يشاء ويرفض ما يشاء ويذهب إلى شأنه، هل هذا صحيح أم فاسد؟ الإمام عليه السلام يقول لا بأس، يقول لا بأس. هذه الرواية هذا المضمون الوارد في الروايات كيف يرتبط ببيع الفضولي؟ جناب الشيخ بدوان يقول نحن علينا ملاحظة المحتملات المتطرقة في هذه الروايات حتى نرى أنها ترتبط ببيع الفضولي أم لا ترتبط. ثلاثة من الاحتمالات في هذه النصوص موجودة. الاحتمال الأول أن هذا السمسار حينما يتسلم النقود ويذهب إلى السوق ويشتري البضائع يشتريها لنفسه في ذمة نفسه، ولكن يدفع الثمن من هذه النقود من باب وفاء الدين، وإلا المعاملة لم تقع بين أرباب تلك البضائع وبين صاحب هذه الدراهم والنقود، المعاملة تقع بين نفس الدلال وبين بائع البضائع، الثمن يأتي في ذمة هذا الإنسان الدلال المشتري، هو من باب الوفاء بدينه يأتي ومن تلك النقود التي تسلمها من صاحب النقود يوفي دينه، فالمتاع يدخل في ملك نفس الدلال، ثم يأتي به إلى محله ويأتي صاحب النقود أيضا ويختار ما يختار ويرفض ما يرفض في أمان الله، تنتهي المسألة. هذا أحد الاحتمالات. إذن البيع يقع بين نفس الدلال وبين بائع البضائع لا يقع بين بائع البضائع وبين صاحب النقود، ولا بين صاحب النقود والدلال، بل المعاملة تتحقق البائع مشخص منه هو بائع البضائع صاحب البضائع، والمشتري هم هو نفس الدلال. وبهذه المعاملة صحيحة، الإمام يقول لا بأس. يأتي حينما يأتي ويختار صاحب النقود شيئا من هذه البضائع، في الواقع يوفي الدلال دينه لصاحب هذه الدراهم والنقود بهذه الكيفية، يعني يوفيه بغير الجنس، هو اقترض منه كأنه دراهم لكن يعطيه مثلا قماش، يعطيه روز، يعطيه أي شيء، ما يخالف. الوفاء بغير الجنس هم جائز في باب القرض إذا كان برضى الطرفين، والمفروض هذا هم خبر راضي هو بعد، هو ما كان يريد نقود، هذا الذي جاء بالنقود كان يحتاج إلى سلعة، لذلك قال الدلال اذهب إلى السوق واشترى السلعة الفلانية مثلا. هذا أحد الاحتمالات. بناء على هذا الاحتمال أصلا الرواية ما لها علاقة ببيع الفضولي، لأنه بيع فضولي ما صاير أصلا، بيع بين أصيلين صاير، وهو الدلال وبائع البضائع.
سبحكم الله بالخير.
طبعا لماذا يتطرق هذا الاحتمال في هذه النصوص؟ يمكن شخص يستشكل على الشيخ لماذا تذكر هذا الاحتمال في هذه الرواية مع أن الدلال شأنه الشراء بالأجر. الشراء بالأجر هذا معناه، يعني دائما المعاملة تتحقق بين صاحب النقود وبين بائع البضائع، مثل ما الآن هذول البلغارية ماذا شأنهم حينما يشتري دار إليه؟ يشتري لنفسه ويبيعها إلي؟ يولا هو رأسه يشتريها إليه، هو واسطة ويأخذ أجرته، يأخذ حق يعين 1%، 1% كذا يأخذ بالآخر الأجر يأخذ. شأن الدلال هذا أنت الشيخ الأنصاري لماذا تحتمل في هذه النصوص أن هذا الدلال مضى إلى السوق واشترى بدراهم الآخرين ونقود الآخرين سلعة لنفسه، فصار مديونا لصاحب النقود ثم جاء بالسلع وسلمها إلى صاحب النقود من باب وفاء الدين، وأن صاحب النقود ما كان أحد طرفي المعاملة، بل كان طرف المعاملة هو الدلال وهذاك. هذا الفرض ينافي كون الدلال شأنه الشراء بالأجر، لأنه هنا ما اشترى بالأجر، اشترى لنفسه سلعته. فلماذا تحتمل هذا الاحتمال؟ هذا ينافي شأن الدلال. الشيخ يقول لا، هذا الاحتمال ما ينافي. لماذا؟ لأن الدلال شأنه هو هذا. صحيح الدلال هو يربط البائع بالمشتري وهو يأخذ أجره، هو هذا شأنه صحيح، لكن هذا باعتبار حرفته ومهنته، وهذا يعني كون الدلال حرفته هو أخذ الأجرة والتوصيق بين البائع والمشتري لا ينافي أن يكون في معاملة يشتري لنفسه. مشكلة أكو يعني ويشتري هنا، اشترى لنفسه، اشترى لنفسه صار مديونا لصاحب الدراهم ثم جاء بالسلع ووفى دينه، ماكو بمحذور شرعي. إذن هذا الاحتمال الأول متطرق. بناء على هذا الاحتمال الأول الرواية أصبحت أجنبية عن بيع الفضول، لأنه فضولي ماكو بعد.
بعد الرواية عن السمسار يشتري بالأجر،
بالأجر بل لأن شأن هذا مثل تقول العالم، مثل بلي مثل ما تقول العالم شأنه أن يجلس في المدرسة أو في المسجد يعلم الناس المسائل، بلي هذا شأنه. لكن السا في ضمن تعليم المسائل هم يقص قصة، هاي مشكلة أكو بها؟ ماكو مشكلة، هو شأنه هذا صحيح. شأن الدلال هو هذا أن يشتري بالأجر، لأنه يريد كاسب على باب الله قاعد يريد يربح. هو هاي بعد رزقه هكذا يأتي، أنه يأتي وينحل البائع بالمشتري، يربط أحدهما بالآخر، المشتري ما يعرف البائع، البائع ما يعرف المشتري. أنا لا أريد أبيع داري، ما أدوخ ما أقدر أفتر بالشارع أقول يا أيها الناس من يشتري دار أنا علم، ما يصير هذا من الدلال. الدلال هو اللي يربطني بالمشتري وياخذ اجره. لكن هسه هذا الدلال اذا هو استقل يشتري شيء لنفسه، هذا شنو؟ اكو بمحذور ينافي شانه ما ينافي شانه. فالشيخ يقول هذا من باب ان شان الدلال شغل السمسار هو هذا، ان لا يكون مستقل في معاملاته، دائما معاملاته تكون على نحو الوساطه بين البائع والمشتري، يعبر عنه بانه يشتري بالاجر. هذا ماكو منافات بين الامرين. زين، الاحتمال الثاني جناب الشيخ يقول هذا الدلال حينما يشتري ياخذ النقود من هذا الانسان الذي يقترح عليه، اذهب الى السوق ومثلا اطلب المتاع الفلاني اريده، يذهب ويشتري. هذا حينما يشتري يشتري لصاحب النقود لا لنفسه، يشتري لصاحب النقود. لكن بما ان صاحب النقود من اول الامر جعل الخيار لنفسه، يعني قال انت هذه السلعه التي تشتريها انا مو ملزم بقبولها، انا اجي ارى هذه السلع، اي سلعه رغبت فيها اختارها واخذها، واي سلعه رفضتها ولم ارغب فيها فهي لك. الدلال هم قبل. هذا شنو معناه في الواقع؟ إذا ذهب السمسار إلى السوق واشترى السلعة بنفس النقود التي تسلمها، يعني صار المشتري ذاك الذي أعطى النقود مو هو بعد، هو صار واسطة هنا، واقعا هنا صار واسطة، صاحب النقود هو صار مشتري. لكن إذا صار مشتري كيف يرفض بعض السلع وكيف يقبل بعض السلع؟ كل سلعة اشتريت بهذه الدراهم لابد من أن يرتضيها، لا لابد ماكو. ليش؟ لأنه من أول الأمر جعل الخيار لنفسه، قال أنا مو ملزم بقبول كل سلعة تشتري، أنا هم أريد أشوف أي سلعة أرغب فيها تنفعني أخذها، اللي ما تنفعني إلك أنا شو أسوي بها أخذها. هذا هم معاملة صحيحة ماكو بها إشكال. لماذا؟ لأنها معاملة واقعة بين مالك الدراهم ومالك السلع بواسطة هذا السمسار الذي هو يعرف إنشاء البيع ويعرف اختيار المبيع وإعطاء الثمن، هاي يعرفه الإمام عليه السلام، يقول لا بأس. لكن البيع خياري مو بيع لازم، يتوقف على أن يختار هذا صاحب الدراهم هذه السلع، إذا اختارها قم البيع يصير بعد لازم، إذا ما اختارها يرفضها ويردها ويسترجع دراهمه. هذا الاحتمال هم متمشي في الرواية. بناء على هذا الاحتمال أيضا الرواية أجنبية عن بيع الفضولي. ليش؟ نو فضولي ماكو بعد، معاملة واقعة بين شخصين، أحدهما مالك الدراهم المقترح الطالب للسلعة، والآخر بائع السلعة بوساطة من؟ بوساطة الدلال. بني هاي ما بيها مشكلة، فإذا ماكو بها مشكلة معاملة صحيحة. الإمام عليه السلام يقول لا بأس، لأنه موجب للخلل ماكو بها، لكن ما ترتبط ببيع الفضولي، لأنه فضولي ماكو بها. احتمال ثالث هم أكو بالرواية، أنا أجلس هنا شيخ، لا حتى لا يصير لا تبعيض، لا يصير بالمستمعين كلهم جلساء على أجلس
ما تدخل من الباب ولا
ها ما تدخل، إيه هاي
مو سهلة يا
إيه صحيح. على كل حال أنا بالنسبة لي أعتذر، يعني
لا عفوا مولانا، أنا الفيض أقرب مولانا،
لا ما تبارك فيكم إن شاء الله. بلي، الاحتمال الثالث أن هذا الدلال حينما يتسلم الدراهم ويشتري السلع يكون فضوليا. يعني شلون يكون فضوليا؟ شخص هذه السلعة التي الآن يشتريها مو معلوم أن هذا المالك يقبلها ويرفضها، صحيح ولا؟ فهو ليس لأنه مأذون في شراء أي سلعة كانت، بل صاحب النقود من أول الأمر حدد، قال أنت تشتري السلع وأنا أكون المخير المختار في قبول أي واحدة من هذه السلع، ما عندي إلزام. زين، هذا الآن هم يمضي إلى السوق يتوكل على السمسار يشتري السلع بأي النقود بنفس الدراهم التي تسلمها، لكن لا يعلم أن هذه السلع هل سوف تقع موقع القبول من هذا صاحب الدراهم أو أنه يرفضها. زين، فإذن إذن بالنسبة إلى أحد السلع الموجودة ما موجودة من قبل مالك الدراهم. مالك الدراهم عنده إذن تعليقي، يعني يقول أنت تشتري بشرط أن أكون أنا صاحب القرار، أنا إذا اخترت هذه السلعة بل فهي لي لأنها بمالي اشتريت، وأنت هم لك الأجر. وإذا لم أختار هذه لم أرغب فيها هي السلع مو لي بعد، كنت تعطيني دراهمي، هذا معنى. في هذا المورد السمسار يذهب إلى السوق ويشتري السلع ويأتي بالسلع. الحمد لله صاحب الدراهم هم يختار، صاحب الدراهم هم يختار. هذا الاختيار معناه إمضاء فعل الدلال، إمضاء شراء الدلال، صحيح يورا؟ لأنه اشتراها بدراهمه مو بدراهم الدلال، بعد بدراهمه هو مالك الثمن، هو هم يمضي. إذا كان المحتمل في الرواية هو هذا، يعني يمضي الدلال إلى السوق ويشتري السلع فضولاً لأنه لا ماكو عنده إجازة، لأنه إجازة تقديرية أكو عنده بالنسبة إلى أحد السلع التي يشتريها ماكو عنده إجازة، ولا يخرج عن الفضولية يصير مأذون. ولكن بما أن هذا صاحب النقود لا يرضي طرفه ويتسلم كل ما أعطاه الدلال، ليس هكذا، هو يأتي يتصفح هذه السلع يختار ما يشاء منها، فإذا مطلق ما أكو عنده، ما دام ما عنده إذن مطلق هذا الدلال يصير فضولي. إذا صار فضولي تأتي نوبة المالك وهو صاحب الدراهم أنه يرغب يمضي أو يرفض ولا يمضي، هذا ينطبق على بيع الفضولي. الإمام عليه السلام يقول لا بأس. زين، ثلاثة احتمالات متطرقة في هذه الروايات. جناب الشيخ والفقهاء الآخرون يقولون القانون العام في الأسئلة التي تطرح على الأئمة عليهم الصلاة والسلام أن السؤال إذا كان فيه فرضين أو فيه فروض متعددة والحكم يختلف في هذه الفروض الإمام يستفصل يقول هذا الفرض حكم هذا، هذا الفرض حكم هذا. في نفس الدلال هذا موجود عندنا، تقدمت هذه الروايات، رواية يحيى بن الحجاج وخالد بن الحجاج تقدمت في ذيل رواية إنما يحمل الكلام ويحرم الكلام، هناك ورد أنه يأتي شخص إلى الدلال فيقول أنا أريد السلعة الفلانية، أريد ثوب، مورد الرواية ثوب كان، روح اشتري ذاك الثوب وأت به، هذا يجوز أو لا، ولك كذا مثلا من الأجرة وكذا. الإمام هناك يستفصل يقول هذا الذي يطلب من الدلال ثوبان هل هو مجبور وملزم بقبول الثوب إن اشتراه من السوق هذا الدلال، أو أنه لا هو بكيفه يريد يرفض هذا الثوب فليرفض يقبل مو هيجي؟ هناك الإمام فصل قال إذا كان ملزم هذا باطل، الأجر اللي يأخذها هم حرام، أما إذا كان لا هذا الشخص المقترح الذي يطلب الثوب مختار في قبول الثوب ورفض الثوب هذا ماكو مانع منه، لأنه بيع جديد راح يصير معه مع الدلال، هذا ماكو مانع منه. هذا كان التفصيل. وهواية من الروايات الأخرى يسأل من الإمام عن حكم موضوع، خب ليس في بال السائل أن هذا الموضوع إلى فرضيا إلى شقيا أو شقوق متعددة مثلا صور كثيرة، الإمام عليه السلام هو يبين، هو يستفصل يقول أنت هذا الذي اسألت هذا الشق مرادك وهذا الشق مرادك وهذا الشق، كثير في الروايات موجودة في الأحكام بالجملة الشرطية يقول إن كان كذا فكذا، إن كان كذا فكذا، رواية موجود هذا. في هذه الرواية الإمام لم يستفسر، بمجرد أن سمع السؤال قال لا بأس. هسا كيف الفقهاء يريدون يستفيدون حكم الفضولي من هذه الرواية؟ هكذا يستفيدون، يقولون ما دام هذه الرواية هي حمالة لوجوه ثلاثة، الوجوه الثلاثة اللي ذكرناها بعد، والإمام لم يستفسر أن هذا الدلال يمضي إلى السوق يصير فضولي ويشتري لصاحب النقود، أو أنه يشتري لنفسه ويوفي دينه فيما باع، ما استفسر. حينما يحكم لا بأس مع تحمل الواقع والسؤال لهذه الاحتمالات الثلاثة، هذا معناه أن الإمام أمضى كل الاحتمالات الثلاثة، إذ لو لم يرد إمضاء هذه الاحتمالات الثلاثة لاستفصل وقال أيها السائل إن أردت هذا الاحتمال فحكمه كذا، إن أردت الإمام ما استفصل، بس اقتصر على كلمة لا بأس، لا يعني كلها صحيحة، كلها صحيحة حتى الاحتمال الثالث اللي هو بيع فضولي، فإذا بيع الفضولي بنظر الإمام يصير شنو؟ صحيح. لكن الرواية تصبح مؤيد أيضا مو دليل، ليش؟ لأنها في موردها تعميمها إلى كل البيوع الفضولية، يعني حتى اللي ما إلى علاقة بالدلال، هذا تعميم يحتاج إلى الدليل، ونحن نطالب الدليل على هذا العموم. الرواية الأخيرة اللي جناب الشيخ يجعلها أيضا مؤيد، هذه الرواية وردت في روايات معتبرة بحمد الله موجودة، وردت في نكاح العبيد والإماء أيضا أشير إليها، لكن لا بالجهة التي تقدم البحث عنها وناقش الشيخ في تلك الجهة، بل بجهة أخرى الذي تقدم بيانه. قلنا بأن النصوص الصحيحة واردة في نكاح العبيد والأحرار أن النكاح الفضولي صحيح بإجازة من بيده أمر النكاح، هذا تقدم. طبعا الشيخ ناقش، ليش ناقش؟ لأن الفقهاء استدلوا بالأولوية القطعية بالفحوى، قالوا بأن الشارع المقدس إذا حكم في نكاح العبيد والأحرار بالصحة فلا بد أن يحكم في البيع بالصحة، لأن مثلا قضية الأعراض أهم، إذا الفضولية في الأعراض إجت لا بد أن تأتي في الأموال. هكذا قال الشيخ، ما ارتضى هذا البيان. ليش؟ لأنه كان خبر العلاء بن سيابة يعكس الأمر، خب ما أنه شغل بها. لكن نفس هذه الروايات أكو بها جملة، تلك الجملة ما لها علاقة بالأولوية، تلك الجملة يستفيد منها التأييد. الجملة واردة في خصوص نكاح العبيد مو في نكاح الأحرار الفضولية، مثلا أم تزوج بنتها يو ابنها يو أخو مثلا يزوج، لا، في العبيد. العبد إذا هو كان بحاجة إلى الزواج راح تزوج، راح تزوج يعني عقد لنفسه، عقد بس هالمقدار، عقد ثم التفت المولى يسأل من الإمام أن زرار، رواية من زرار، أن هذا النكاح صحيح أو على العبد أن يجدد هذا النكاح. الإمام عليه السلام قال لا، لم يعص الله وإنما عصى السيدة، فإذا أجاز أجاز، إذا أجاز السيد جاز النكاح. بهذه الجملة الآن الشيخ والفقهاء الآخرون، يعني اللي ما يريد يستدل بالأولوية هنا بهذه الجملة يريد يستدل، كيف يستدل؟ الشيخ يقول المستفاد من هذا التعليل أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، هذا تعليل، هذا التعليل يدل على أن المحرمات على قسمين، قسم لا تتغير عما وقعت عليه، لماذا؟ لأنها مبغوضات إلهية، والمحرمات الشرعية كما نعلم بما أنها تابعة للمفاسد الموجودة في المتعلقات، هاي المفسدة ما تتغير معها وهي مفسدة معها. مثلا إذا أفرض في شرب الخمر أكو مفسدة، الله حرم هذا الفعل، يصير بعد الفعل يقول لا ما يخالف؟ إذا ما يخالف يعني ما كان به مفسدة، هذا خلاف الفرض يصير، لذلك ما يتغير. قسم آخر هم من المحرمات عندنا هي المحرمات العائدة والراجعة إلى حقوق الناس. يعني يكون رضا الناس وغضب الناس وكراهة الناس هذه مؤثرة في بقائها على المبغوضية والحرمة وعدم بقائها، مو مثل الأحكام الشرعية اللي هي ترتضع من تلك المصالح الواقعية، لا مو مثل هذا. أمر راجع إلى الإنسان، الإنسان إلى حالة رضا، حالة غضب، كراهة، حب، كل هاي الأمور عنده وتختلف. الآن الإمام عليه السلام بالنسبة إلى تصحيح نكاح الفضولي في العبيد يقول لا مانع من صحة هذا النكاح إذا رضي، إذا رفض السيد خباط ذلك ماكو كلام به، لكن إذا بعد ما التفت أن هذا العبد عقد لنفسه زوجتان رضي بهذا العقد، رضي بهذا العقد. طبعا هذا العبد عصى سيده لأنه لم يستأذنه، كان المفروض أن العبد هو كبر على مولاه، كل وروده وصدوره لابد أن يكون بشنو؟ بإذن، برضا من سيده. خب هذا ما استأذن، ولا إذا استأذن بعد نفس الفضول يخب لو كان إذن بعد موجود، لا إذن ماكو، يعني كان يدري هذا المولى ما يتزوجه هسه، ما عنده أي داعي، ماكو هسه للتزويج. هو راح عقد لنفسه، كان عنده شيء من الأموال عقد لنفسه، وما بيكو إشكال من ناحية الحكم الإلهي الكلي ماكو. خب ما عقد على ذات محرم، ما عقد مثلا على واحد من محارم نفسه، ما تلك الجهات يعني الأحكام الشرعية لاحظها، مجرد عدم إذن المولى بس هذا المفقود. الإمام يعلل الصحة يقول لأنه لم يعص الله بل عصى سيده. إذا عصى سيده شو يصير؟ شنو الفرق بين معصية الله وبين معصية ومخالفة السيد؟ الفرق هو أنه في معصية السيد يمكن أن يتغير الحكم برضا السيد. يعني بعد معصية ماكو. خب أنا من السيد المفروض التفت إلى هذا النكاح وإلى هذا العقد وعلم به وأجاز، فإذا أجاز بعد شنو المانع من صحة هذا النكاح؟ الشيخ الأنصاري والآخرون يقولون هو هذا التعليل، هذا بعد ما إلى شغل أن النكاح أولى البيع أولى، ماكو إلى شغل، هو التعليل إلا هذا. إنما عصى سيده، لم يعص الله إنما عصى سيده، فإذا أجازته هذا التعليل يقول كما يوجد في النكاح الفضولي كذلك هم يوجد في البيع الفضولي في الإجارة الفضولية هم موجود نفس التعليل، مو قضية الأولوية حتى يخدش في الأولوية. في البيع الفضولي أيضا إذا باع العبد بدون إذن سيده ثم علم المولى وأجاز هم نفس التعليل يجري، لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا جاء. يقول التعليل أيضا يرشد إلى أن البيع الفضولي صحيح لكن على حد التأييد، مع أنه تعليل ولكن مع ذلك لا نجعل هذه النصوص دليلا على صحة البيع الفضولي وإنما على حد التأييد لا بأس بها. نستشعر منها أن العقد الفضولي في سائر غير النكاح من العقود أيضا يكون صحيح ولا مانع منه، يتوقف عن الإجازة. هذا كل ما جمعه الشيخ من الأدلة، وطبعا ترك بعض الوجوه الأخرى المذكورة فيه مثل المقابس أو غير المقابس. الآن بعد يعرج على أدلة البطلان، يعني كفانا من أدلة الصحة ما نقلناه من عمومات الكتاب والسنة وهاي الوجوه كلها 10 صارت حسب الظاهر. الآن الشيخ يعرج على أدلة البطلان، القائل ببطلان البيع الفضولي يحتج أيضا بأدلة، الشيخ قال بأدلة من الكتاب والسنة، هذا هم كذلك من الكتاب والسنة هم عندنا. أول دليلهم لا نطول حتى نقرأ العبارة إن شاء الله، أول دليلهم ما تقدم في بيع المكره، آية التجارة عن تراض. المستدل يقول بيع الفضولي باطل غير قابل للصحة. لماذا؟ لأن الآية تدل إما بأحد وجهين، إما بمفهوم الحصر المستفاد من الاستثناء يعني جملة مستثناة منه وجملة استثناء عدنا مستثناة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب. إحنا نعلم بأن الاستثناء يفيد الحصر، وبما أن التجارة في البيع الفضولي ليست تجارة عن تراب، لأن المالك ذاك نايم في بيته أصلا ما عنده خبر أن هذا الفضولي جاي يبيع إليه ويشتري إليه وكذا وكذا، فالرضا ما عنده حين البيع، ما عنده رضا، بعدين حينما يلتفت ربما يجيز، لكن هذا شنو فائدته؟ الآية تحصر، تحصر السبب الحل تجارة الناشئة عن التراضي، عن الرضا الموجود حين التجارة. خب هذا الرضا حين التجارة غير موجود، إذا غير موجود في البيع الفضولي فما هو فائدة الإجازة اللاحقة، يعني الرضا المتأخر؟ شنو فائدة الرضا المتأخر؟ الآية تقول كون الرضا موجود حين التجارة حين العقد، والرضا مفقود في البيع الفضولي، فالبيع الفضولي باطل لأنها تجارة لا عن تراض، يعني لا عن تراض مقارن للتجارة، وإن كان الرضا متأخر موجود، لكن الآية تقول كون مقارن. هذا أحد التقريبين، هو الاستدلال بمفهوم الحصر. التقريب الثاني ما إلى شغل بالاستثناء، يقول الوصف والقيد والحد هو الذي يبطل البيع الفضولي. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى الآن ربما يناقش في التقريب الأول، يقال له بأن الاستثناء هنا لا يفيد الحصر، هذا يقلب الدليل، يعني يتمسك بوجه آخر، يقول بمفهوم القيد أنا أأتي أقول بيع الفضولي باطل. ما هو الدليل؟ يقول الآية الشريفة تقول إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا عن تراض يعني عن تجارة مرضية، عن تراض الجار المجرور بمنزلة الوصف، يعين الحد أي تجارة سبب للأكل، يعني لحلية الأكل، مطلق التجارة أو التجارة المرضية. التجارة المرضية وفي بيع الفضولي وين الرضا؟ ماكو رضا، مفقود. فإذا مفقود الحلية، حلية الأكل هم مفقودة، هذا معناه أن البيع الفضولي فاسد لا يؤثر شيئا، لا تنفعه الإجازة اللاحقة أصلا. الشيخ الأجوبة عن هذا التقريب سيأتي السائل عبارة، نشوف أن يبلغ من البحث إن شاء الله، ويمكن التأييد له، يعني صحة البيع الفضولي لتصحيح البيع الفضولي أيضا، يعني كما أيدناه بالمؤيدات السابقة بموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمسار الدلال يشتري بالأجر، يعني شأنه هذا الدلال هو هذا يشتري بالأجر، وما يشتغل مجاني لأحد، شنو يشتغل مجاني، شنو قاعد بالمحل شي يسوي، يشتري بالأجر. فيدفع إليه الورق، الدراهم تعطى إليه، النقود الفضية، فيشترط على هذا الدلال، على هذا السمسار، أنك أيها السمسار تأتي بما تشتري، اللي تشتري تجيب هنا بالمحل، فما شئت أخذته وما شئت تركته. فيذهب إنسان السمسار، يذهب إلى السوق فيشتري، ثم يأتي بما اشتراه بالمتاع، فيقول لصاحب النقود، لصاحب الورق، خذ ما رضيت ودع ما كره، هو هذا جبت الأمتعة، تعال أنت استنجل الصلاحنا إحنا، ودع ما كره. هذا السؤال جواب الإمام هم لا بأس. خب بناء هذا الشيخ بدأ يبين الاحتمالات المتطرقة في أن هذه الإعطاء الدراهم وشراء الدلال هذا كيف تخريج الفقه شنو؟ بناء على أن الاشتراء من السمسار يحتمل الاحتمال الأول أن يكون لنفسه، يعني السمسار يشتري لنفسه، يعني الاشتراء الصادر من السمسار، هذا منه شوية، يعني الاشتراء الذي يبادر إليه السمسار يذهب إلى السوق يشتري السلع، يحتمل أن يكون لنفسه ليكون الورق عليه قرضا، يعني هذا من باب وفاء دينه يتصرف في نقود الآخرين، وإلا الثمن مو هاي الدراهم الشخصية، الثمن كلي في ذمة نفسه كما هو الغالب في البيوع، الثمن يصير كلي فيبيع ثم يأتي ويختار صاحب الورق فيبيع على صاحب الورق ما رضيه من الأمتعة ويوفيه دينه، يعني هذه الدراهم التي اقترضها من ذلك المالك مالك الدراهم الآن يوفيها، لكن لا بالدراهم، يوفيها بالسلع بالأمتعة، هذا وفاء بغير الجنس يسموه، ماكو مانع إذا كان رضا الطرفين جائز في باب القاضي. هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول قبل أن يبين الاحتمال الثاني يذكر هذا الدفع والدخل، أن هذا يشتري بالأجر خلاف الفار أنه يذهب يشتري بعين الدراهم التي أعطاها صاحب الورق، هذا يشتري بالأجر، يعني يشتري بأموال هذاك ويأخذ هم شيء منها بعنوان الأجر، أنت الآن تفرض يشتري في ذمة نفسه ومن باب الاقتراض يتصرف في تلك الدراهم، هذا خلاف شأن السمسار، لا ليس خلاف، ولا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الروايتين ممن يشتري بالأجر، لأنه السمسار موصوف بأنه يشتري بالأجر. ليش لا ينافي هذا دفع الداخل؟ لأن وصفه بشرائه بالأجر باعتبار أصل حرفته وشغله، هو شغله هذا بعد، يعني حينما يسأل أنت من أين تأكل، رزقك من أين يأتي، يقول أنا هذا أشتري بالأجر، دلال أنا، ما عندي رأس مال لكن عندي هذا الفن، عندي أنه أربط البائع بالمشتري وأخذ شيء باعتبار أصل حرفتي وشغله، لا بملاحظة هذه القضية الشخصية، يعني حتى في هذه الورق هم كان المفروض أنه يشتري بالأجر، لا هذا اختار. خب هذا الاحتمال الأول ما ينفع عنه، ما ينفع أجنبي عن الفضولي، ويحتمل أن يكون صاحب الورق، أن يكون لصاحب الورق، يعني هذا الاشتراء لصاحب الورق بعد مو لنفسه، لصاحب الورق لكن بإذنه، لأنه هو قال له خذ هذه الورق إلى السوق واشتري، هذا إذن بعد، شنو الإذن؟ هذا إذن، لكن مو بيع لازم، مع جعل خيار لنفس صاحب الورق، يقول أنا مختار أختار ما أريد، مع جعل خيار له على بائع الأمتعة، يعني لصاحب الورق على بائع الأمتعة، لأنه يقول له أنا هسا هاي الثياب اشتريتها أخذها إلى محلي لكن أجيب قسم منها أردها لك، هو هم يقول ما يخالف، من إذن الخيار لمن؟ لصاحب الدراهم، كون أخذها هو يتفحص يتصفع هذه الثياب هذه السلع ويختار منها ما يشاء، وأنت بائع الأمتعة عليك الخيار، هكذا بيع خيار يصير، خيار الشاب هم ماكو معنى منه، صحيح، مع جعل خيار له لصاحب الورق على بائع الأمتعة فيلتزم بالبيع هذا صاحب الورق فيما رضي ويفسخه فيما كره بيع، هذا ماكو معنى لأنه خيار الشاب من الخيارات المجعولة شرعا، هذا الاحتمال الثاني ما له علاقة ببيع الفضولي لأنه كله بالإذن صار، ويحتمل أن يكون اشتراء السمسار فضوليا عن صاحب الورق فيتخير صاحب الورق ما يريد ويرد صاحب الورق ما يكره، هذا من الاحتمال الثالث. إذا قيل للشيخ في الرواية فرض الفضولية مو موجود لأنه أكو إذن من قبل صاحب الورق، الشيخ يقول من أتيت بهذا الإذن، من أين أتيت بهذا الإذن، إذن معلق أكو، إذا ما كان يريد سلعة من قسم الثياب فما كان يجي لدلال الثياب يقول له روح اشتري للثياب، لكن اذا بالنسبه الى الشخص هذا الذي اشتراه بهذه الورق بهذه الدراهم هذا من ايش؟ فاذا احتمال الفضوليه متطرق في الروايه. وليس في مورد الروايه ظهور في اذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافي كون السمسار فضوليه ليس قرينه. اذا ماكو قرينه هذا الاحتمال ايضا متطرق في الروايه. بما ان الامام لم يفصل، هل أردت الاحتمال الأول؟ هل أردت الاحتمال الثاني؟ هل أردت الاحتمال الثالث؟ قال بقول مطلق لا بأس يستفاد من هذا تجويز الصورة الثلاث، منها صورة الفضولية محل الشاهد هو هذا. فإذا احتمل في مورد السؤال احتمل لهذه الوجوه، هكذا عندكم في النسخ لهذه الوجوه، يو احتمل مورد السؤال لهذا لهذه الوجوه الثلاثة، وحكم الإمام عليه السلام بعدم البأس بقول مطلق من دون استفصال عن المحتملات كما هو دأبه الاستفصال إن كان في الفروض المتطرقة في السؤال فروق في الأحكام، هذا يكون الإمام يستفصل إذا ما تقية أو كذا أو كذا، يعني الظروف بيان الحكم الواقعي المتوفرة للإمام عليه السلام عليه أن يستفصل، ما استفصل من دون استفصال عن المحتملات. فإذا احتمل مورد السؤال لهذه أفاد حكمه عليه السلام ثبوت الحكم، يؤفاد قوله عليه السلام لا بأس، هو يعني الحكم اللي بيّن الإمام ثبوت الحكم وهو الجواز على جميع الاحتمالات الثلاثة التي منها البطونية. لكن قلنا على حد التأييد، وربما يؤيد المطلب يا يؤيد المطلب بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه، هذا الذي ذكرناه. معللاً الإمام عليه السلام يو معللاً يعني الحكم معلل، ماكو فرق، يصير حال عن الفاعل المتكلم الإمام علل أو النكاح المصحح معلل، ماكو فرق، النتيجة واحدة. معللاً بأنه هذا العبد لم يعص الله وإنما عصى سيده، وعصيان السيد يتغير ويزول بتبدل سخطه برضاه. وحاصل هذا التعليل أن المانع من صحة عقد النكاح إذا كان لا يرجى زواله، مثل واحد مثلا يعقد على الآن، مثلا الآن إذا هذا العبد كان عنده زوجة وإجا عقدهم على عمة زوجته، يقول لا على بنت أخ زوجته اللي هاي الزوجة الأولية كانت عمة له، هذا جائز أو مو جائز بإذن السيد؟ لا مو جائز. ليش؟
يحتاج إلى إذن الزوج.
ليش؟ لأنه هذا حكم إلهي أن الإنسان إذا يريد يتزوج على العمة بنت الأخ أو على الخالة بنت الأخت كون هي تأذن، ما له علاقة بالسيد. هذا مثل حكم الأحكام الأخرى الموجودة في النكاح، مخالفات أحكام الله سبحانه وتعالى، هاي المفروض كلها مو موجودة في مورد العبد. العبد جاي مرأة أجنبية عاقدها، كل مانع من هذا النكاح ما أكو إلا شيء واحد، عدم الاستئذان من السيد. والإمام عليه السلام يقول هذا مو مانع إذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلا، أو إذا كان عنده زوجة وجاي عقد على أخت زوجته فهذا ما يصير، السيد يرضى يوم ما يرضى. ليش؟ لأنه هذا معصية الله سبحانه وتعالى، ميسى مخالفة الحكم الكلي وهو عصيان الله تعالى، فهو الموجب لوقوع العقد باطلا. الموجب شنو؟ عصيان الله تعالى. وأما المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيد فبزواله عصيان الوالد بالنسبة إلى الطفل مثلا، فبزواله يصح العقد، ماكو مانع يرتفع المانع. ورضى المالك من هذا القبيل، بس احنا في البيع الفضولي جاي نتكلم مو في نكاح العبد فضولا، يقول ما يخالف البيع الفضولي من هذا القبيل، المالك ما كان راضي يعني ما كان عنده اطلاع أو حتى إذا كان مسافر، أنت فيما بعد رضيت تبدل سخطك برضاك، ماكو مانع يصير صحيح. ورضا المالك من هذا القبيل، يعني من قبيل شنو؟ من قبيل هو هذا عدم رضا، يعني عصيان السيد بالنسبة إلى العبد، فإنه لا يرضى أولا ويرضى ثانيا، هو هذا يرضى مثل العبد، بخلاف سخط الله عز وجل بفعلا فإنه يستحيل رضا. ليش؟ لأنه خلاف يصير. إحنا مفترضنا أن أحكام الله لا تكون عفوية، أحكام الله كلها تنبح من مصالح ومفاسدها، فإذا أنحرم شيء يعني بها مفسدة، هاي المفسدة بعد ما يصير بتغير الزمان أو بتغير الأحوال تتغير إلى مصلحة، إلا إذا كانت نفس المفسدة مؤقتة، وإلا المفسدة في المفاسد في الأحكام الشرعية ثابتة، هاي المفسدة غير قابل، الأحكام اللي تنبع من هذه المفاسدة ما تتغير مع هذه باقي، مو طروع عناوين ثانوية، إلا شرب الخمر قد يصير واجب، لا ذاك عنوان ثانوي، قضية حفظ النفس، قضية كذا كذا، ذاك عنوان، ما عندنا عنوان ثانوي الآن، عندنا عبد ومتزوج بس، أكثر من هذا ما عندنا. فالأحكام الأولية هي لا يمكن أن تخالف، يعني معصية الله لا يتغير، هي معصية تسجل معصية في ديوان هذا العبد، إلا أن تلحقه شفاعة توبة كذا إلى آخره، وإلا هي ثابتة معصية، بخلاف سخط الله عز وجل بفعل فإنه يستحيل رضاه بذلك الفعل. خب هاي الأدلة خلصت والمؤيدات، هذا غاية ما يمكن أن يحتج به، يحتج ويستشهد به للقول بالصحة، وبعضها وإن كان مما يمكن الخدشة فيه كما خدش هو، كما هو خدش بالأولوية وغير الأولوية خدش فيها، إلا أن في بعضها الآخر مثل عمومات الكتاب كفاية غنى وكفاية. زين، واحتج سولو المقدار سطريا، واحتج للبطلان أيضا بالأدلة الأربعة. شوفوا ذول الفقهاء، هم أدلة الصح من الأدلة الأربعة، وهم أدلة البطلان من الأدلة الأربعة، لكن الساعة أدلة الصح ما كان بها أدلة أربعة، ما استدلوا بالعقل، هذول القائلين بالبطلان حتى بالعقل هم مستدلين يقولون باطل بيع الفضولي عقلا باطل. أما الكتاب، الدليل الأول من الكتاب، فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني مجموع جملة المستثنى والمستثنى منه كل الآية. تقريب الدلالة هذا دل بمفهوم الحاص، يعني قوله تعالى دل بمفهوم الحاص، يعني مفهوم الاستثناء، لأن الاستثناء يفيد الحاص، جاء القوم إلا زيدا، هذا يعني شنو؟ يعني حصر أكون التارك للمجيء خصوص زيد يصير هذا بعد. هنا كذلك دل أو لا، دل بسياق التحديد، يعني وصف عن تراض اللي جاي بعد كلمة التجارة مع الغض عن الاستثناء، نفس قوله تعالى حتى إلا أن تكون تجارة عن تراض، هي تقول السبب المحلل التجارة مو المطلقة، التجارة الموصوفة، وبالوصفة مو موجودة الآن، فالتجارة هم مو موجودة، التجارة المحللة هم مو موجودة بعد، البيع الفضولي إذن مو محلل بالأكل، حتى إذا جاءت الرضا جاء الرضا بعده بعد البيع من قبل المالك، بعد ما في فائدة، يصير ضم الحجر إلى الإنسان ماكو إلى أثر. أو سياق التحديد، على أن التحديد على شنو؟ على دل، هاي متعلق بدل، يدل بمفهوم الحاس، يدل بسياق التحديد على أن غير التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض، يو أصلاً بيع الفضول ليس تجارة حتى يوصف بأنه عن تراض، أو لا هو التجارة موضوعاً ولكنه الوصف فيه مفقود وهو تراض، أياً كان ما كفر. على كل حال السبب المحلل هو التجارة عن تراض، فسواء لم يكن تجارة أصلاً فبعد ما لا يبقى موضوع حتى يلحقه الرضا أو التراض أو لا يلحقه، أو لا كانت تجارة ولكن الرضا ما كانت مقارنة لهذه التجارة، كل منهما هو بعد باطل يصير. أو التجارة لا عن تراض غير مبيح لأكل مال الغير وإن لحقها الرضا، كما في البيع الفضولي يلحق الرضا لكن لا فائدة. ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى، هذا بحسب الكبرى طبق على الصغرى، هل أن بيع الفضولي هي تجارة عن تراض؟ لا لا عن تراض، لأنه الرضا مو موجود. فإذا صيار غير عن تراض يعني يصير غير محلل للأكل. إحنا نحتاج إلى سبب محلل للأكل مو مطلق السبب. وللكلام يتتم إن شاء الله. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله. إن شاء الله من المحسنين. جزاكم الله خير. وكذلك بارك الله فيكم.